الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل جمعا من العلماء يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمن بفضله على من يشاء، لا راد لفضله ولا ممسك لرحمته، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وكان عبد الله بن مسعود يقول: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. نعم، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. إخوة الإيمان، ما أحلى وما أجمل أن نلتقي بعلمائنا الفضلاء وضعافنا الأجلاء. هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي تزكو بها نفوسنا وتعلو بها هممنا ويرضى بها عنا ربنا. والليلة في لقائنا السادس من لقاءات الأسبوع العلمي للدعوة والإرشاد، معنا عالم جليل ومرب فاضل ووالد كريم. الليلة إخوة الإيمان معنا كبير، ولم لا، ومحاضرنا الليلة هو أستاذنا وشيخنا ووالدنا وكبيرنا، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، والذي نشهد الله تعالى على حبنا إياه في الله وعلى شدة فرحنا لزيارته لنا هذه الليلة. فليتفضل فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى، مسددا مؤيدا موفقا بإذن الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه نبأ ما قبلك وخبر ما بعدك وحكم ما بينك هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقراءة القرآن أيها الإخوة قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وحتى تتصور أيها المسلم كثرة هذا الأجر الذي يمن الله به عليك على قراءة القرآن أقول لك سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا فإذا قرأتها مرة أعطاك الله عليها 1130 حسنة 1130 حسنة يمن الله بها على من قرأ الفاتحة مرة واحدة أنت أيها المسلم كم مرة في اليوم تقرأ الفاتحة الركعات المفروضات 17 ركعة والسنن الرواتب القبلية والبعدية 12 ركعة 12 17 29 في 1130 بكم تأخذ على قراءة الفاتحة فكيف وأنت أيضا تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من الآيات والسور القصار فكيف لو أنك جعلت لنفسك وردا تقرأه كل يوم جزءا أو جزئين كم ملايين الحسنات تحصلها في اليوم الواحد بقراءة القرآن فقط ولذلك كانت قراءة القرآن تجارة لن تبور كما قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته فكان صلى الله عليه وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ورجاء تحصيل هذا الأجر المذكور اجتمعنا ساعتنا هذه في هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. والآيات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى آيات من سورة طه، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، هذه آيات من سورة طه، وهي سورة أفردت للحديث عن نبأ موسى وفرعون بالحق. أعلمنا الله تبارك وتعالى في مطلعها كيف نادى موسى عليه السلام وهو راجع من بلاد مدين إلى مصر بعد 10 سنين قضاها لذلك العبد الصالح مهرا لابنته التي تزوجها. وأثناء عودته كانت الليلة ممطرة شديدة البرد، فضل الطريق فرأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهناك كان الهدى الحقيقي والهدى العظيم والهدى الكبير، إذ ناداه الله تبارك وتعالى: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم كلف الله رب العالمين كليمه موسى عليه السلام فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأتى موسى عليه السلام فرعون ودعاه إلى الله عز وجل فكذب وأعوى عصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، فأغرق الله فرعون وملأه وأنجى موسى وبني إسرائيل. فلما عبروا إلى الصحراء صحراء سيناء قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لك ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فأبوا أن يدخلوها فضرب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وحاول هارون عليه السلام أن يثنيهم عن عبادة العجل، قالوا: لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى عليه السلام ورآهم يعبدون العجل من دون الله ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم أقبل على السامري وهو ذلكم الرجل الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته، قال: فما خطبك يا سامري؟ والخطب هو الأمر الجلل والشأن العظيم. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فلما أحرق موسى عليه السلام العجل وذره في الهواء أبطل بذلك عبوديته، أبطل ألوهيته، وأقبل على بني إسرائيل قائلا: إنما إلهكم الله. فهذه الآية إنما إلهكم الله من كلام موسى عليه السلام مع بني إسرائيل بعدما حرق العجل فأبطل استحقاقه للعبادة قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. وإنما لفظة من الألفاظ التي تفيد الحصر والقصر، فهو حين قال إنما إلهكم الله حصر الألوهية في الله سبحانه وتعالى فنفاها عن غيره، ولكنه عليه السلام أراد أن يؤكد ذلك فأكده بالنفي والإثبات، أكده بالكلمة الطيبة كلمة التوحيد، فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا معنى تلك الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. فالله سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده، وكل ما عبد من دونه من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح من الإنس أو الجن أو غيرهم من الأحجار والأصنام والأوثان، كل ما عبد من دون الله عبد بالباطل. ولذلك قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالمستحق للعبادة هو الله عز وجل، وغيره لا يستحق العبادة أبدا. لماذا؟ الذي يستحق العبادة الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر الأمر، وهذه الصفات ليست إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يعبدون من دون الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فتبرأ الخليل إبراهيم من قومه ومما يعبدون من دون الله وأثبت ولايته لله وحده، قال فإنهم أي ما تعبدون من دون الله عدو لي إلا رب العالمين فإنه ولي وأنا وليه. لماذا؟ لماذا؟ قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وبهذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد أرسل الله الرسل وبها أنزل الكتب، كما قال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك اتفقت كلمة المرسلين أجمعين على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو دعوة جميع الرسل، التوحيد هو دعوة جميع الرسل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، خلي بالك دول الطرفين أول رسول وآخر رسول، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد، كما قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فبالتوحيد أرسل الله الرسل، وبالتوحيد أنزل الله الكتب، ولأهل التوحيد خلق الله الجنة، ولأهل الشرك خلق الله النار. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فضلها عظيم. فمن قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه دخل الجنة عاجلا إن لقي الله تائبا، وآجلا إن لقي الله غير تائب ولم يشأ الله أن يغفر له. من لقي الله بلا إله إلا الله دخل الجنة عاجلا إن لقي الله تائبا أو غير تائب وشاء الله أن يغفر له، وإن لم يشأ الله أن يغفر له عذبه في النار بعدله ثم يخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. هذه سجلات السيئات والذنوب والخطايا. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ لك عذر تعتذر به عن هذه السيئات، أو لك حسنة تشفع لك عندنا؟ فيقول: لا يا رب، لا عذر ولا حسنة. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك، تعال من يزيد البطاقة ايه مع السجلات دي كله. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كأنه يريد ان يقول: يا رب افعل في البعيد ما تريد من غير ميزان. هي العملية ما هي واضحة خالص، ده بطاقة قد كده فيها سطرين، و99 سجل، كل سجل منها مثل مد البصر، فالبطاقة حتم إلي يا رب. فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فيا أيها المسلم، يا أيها الموحد، لقد أنعم الله عليك بأعظم أسباب دخول الجنة. أنعم عليك بلا إله إلا الله، فاجتهد في العمل، فاجتهد في العمل، معك مفتاح الجنة، معك لا إله إلا الله، فاجتهد في العمل. وإياك والشرك، فإن الشرك يحبط الأعمال ويوجب الذل والخسران ويحرم على صاحبه الجنان ويوجب عليه الخلود في النيران. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وسع ربنا كل شيء علما، وأحاط ربنا بكل شيء علما، فلا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء. وسع ربنا بكل شيء علما، وأحاط ربنا بكل شيء علما، فلا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالعلم صفة من صفات الله عز وجل، والعليم اسم من أسمائه الحسنى، فهو عليم بعلم. وإيمان المسلم باسم العليم وصفة العلم توجب الحذر من الله العليم. إذا أيقنت أن الله يعلم كل شيء أوجب لك ذلك اليقين الحذر من الله، لأنك صفحة مفتوحة أمامه، مهما أخفيت يعلمه الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولذلك قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولذلك قال بعضهم لبعض الصالحين عظني وأوجز، قال رجل من العامة لأحد العلماء أنا عايزك تديني موعظة صغيرة أحفظها وأنتفع به، فقال ذلكم العالم إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا أمسكت عن الأقوال والأعلام والأعمال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. ثلاث كلمات هم احفظهم وكفاية عليك. إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، شوف بقى هتسمع ربنا منك إيه، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، شوف هتوري ربنا منك إيه، وإذا سكت لا كلام ولا أعمال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. بهذه الآية من سورة طه تنتهي قصة موسى كما جاءت في هذه السورة، ويعقب الله عليها فيقول كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي كما قصصنا عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون بالحق، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. فالقصص القرآني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، القصص القرآني من دلائل نبوة النبي، ودلائل النبوة كثيرة، منها القصص القرآني. القصص القرآني دليل على أن محمدا رسول الله. كيف؟ لما محمد عليه الصلاة والسلام هو الرجل أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ما جلس في الجزيرة بين يدي عالم ولا خرج من الجزيرة طلبا للعلم، لما ينبأ العلماء بأخبار لا يعلمونها، ينبئهم بنبأ قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون، من أين له هذا إلا أن يكون وحيا أوحاه الله إليه. ولذلك حين تقرؤون القرآن الكريم ترون الله عز وجل دائما يعقب على القصص بالإشارة إلى أن هذا القرآن من عنده سبحانه وتعالى. اقرأوا في سورة هود عليه السلام قصة نوح عليه السلام، ثم ترون الله يعقب عليها ويختمها بقوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. هو محمد كان فين ونوح فين؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. لما تقرأوا أحسن القصص، قصة يوسف عليه السلام مع إخوته، وبعدين في الآخر يعقب الله عليها فيقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هو النبي كان فين لما إخوات يوسف خططوا كيف يخطفون يوسف من بين يدي أبيه؟ كان فين لما رموه في البير؟ كان فين لما دخل السجن؟ كان فين لما بقى وزير مصر؟ وحي الله إليه. كذلك تقرؤون في سورة آل عمران قصة امرأة عمران وولادة مريم وكفالة زكريا لها، ثم ترون الله يعقب عليها بقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالقصص القرآني من دلائل نبوة النبي، ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام كثيرة، وأعظمها المعجزة الكبرى الباقية إلى يوم القيامة، وهي الإيه؟ القرآن الكريم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ما هو الذكر؟ القرآن الكريم كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد آتيناك من لدنا ذكرا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فالقرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولكن لماذا أنزل الله القرآن الكريم؟ هل أنزله لتتخذ منه الحجب للمرضى؟ هل أنزله ليقرأ على الميت ساعة الاحتضار؟ هل أنزله ليقرأ على القبور عند الزيارة؟ هل أنزله لتزين به الجدران والمكاتب؟ لا لا لا، ما أنزل الله القرآن لشيء من ذلك. القرآن أعظى وأسمى من هذا. الله تعالى أنزل القرآن ليكون دستورا للحياة، دستورا للحياة، نحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده ونعمل به ونتحاكم إليه. والله تعالى يتوعد من أعرض عن القرآن فيقول من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فالإعراض عن القرآن جريمة، والمعرض عن القرآن مجرم وظالم ومتوعد بانتقام الله منه. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فجعل الله تعالى المعرضين عن القرآن ظالمين مجرمين وتوعد بالانتقام منهم. ومما توعدهم الله به في الدنيا من العقوبات أن يسلط عليهم الشياطين. فالإنسان إما أن يكون متبعا لوحي الرحمن وإلا كان متبعا لوحي الشيطان. الإنسان إما أن يكون متبعا لوحي الرحمن وإلا كان متبعا لوحي الشيطان. ولذلك قال الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يتبعوا، اتبعوا ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك ايه؟ على ملك سليمان. فالإنسان إما أن يكون متبعا لوحي الرحمن وإلا كان متبعا لوحي الشيطان. فالله تعالى توعد من أعرض عن القرآن أن يسلط عليه الشياطين. قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا أوغلت به الشياطين في الضلال وأضلته ضلالا بعيدا جاءت العقوبة الثانية وهي أن يختم الله على قلبه كما قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. والعقوبة الثالثة التي توعد الله بها المعرضين عن القرآن في الدنيا الهم والغم والنكد والحزن، فالمعرض عن القرآن لا يطمئن قلبه ولا تقر عينه ولا تهدأ اعصابه ولا يرتاح ضميره، بل يصبح في هم ويمسي في غم، ويصبح ويمسي في غم ويصبح في هم، كما قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. البؤس والشقاء والمشاكل العالمية على اختلاف انواعها التي يعاني منها العالم اليوم، كل هذه المشاكل العالمية اقتصادية واجتماعية وسلمية وحربية، كل هذه المشاكل سببها الاعراض عن القرآن الكريم. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ذلك ان في القلب ثغرة لا يسدها الا ذكر الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس المراد بالذكر هنا مجرد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الذكر هنا اولا هو القرآن الكريم، لان السياق يتحدث عن القرآن الكريم. فقوله تعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذكر هنا هو القرآن. ولذلك قال تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. ومن العقوبات التي توعد الله بها المعرضين عن القرآن في الآخرة: ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى. ومما لا شك فيه ان الاعراض عن القرآن الكريم نوعان: اعراض اكبر واعراض اصغر. اعراض اكبر وهو عدم الايمان بان القرآن كلام الله رب العالمين، هذا الاعراض كفر بالله. وهذا الوعيد وهذه العقوبات التي ذكرناها من القرآن هي في المجرمين الظالمين الكافرين. ولكن مما لا شك فيه ايضا ان هناك اعراضا اصغر يقع فيه المسلم. المسلم يؤمن بان القرآن كلام الله، ولكن قد يقع المسلم في الاعراض عن القرآن احيانا، يعرض عن تلاوته، يمر الشهر والشهرين والسنة ما يفتحش المصحف، ساعة ما يقولوا بكرة رمضان تلاقي الناس اتسحرت الساعة 3 والساعة 2 وجوم الجمعة فتح المصاح، وطول الشهر الناس مشغولة بالقرآن وشايل المصاح، رايح الشغل المصحف في ايده، راكب العربية المصحف في ايده، راكب القطر المصحف في ايده، خش الجامع يجيب المصحف، خلص رمضان يرجع المصحف للرف لرمضان الجاي. هذا اعراض، اعراض عن التلاوة، اعراض عن التدبر، اعراض عن الفهم، اعراض عن العمل، اعراض عن التحاكم. اين تحاكمنا الى القرآن؟ اين عملنا بالقرآن؟ نقرأ: يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، ونحن نأكل الربا ونقرأها وكأننا ما قرأنا شيئا. نقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ونحن نضربهما. نقرأ: فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ ونحن قطعنا أوصال المودة بيننا وبين رحمنا. هذا إعراض عن القرآن. فلماذا أعرضت كمسلم عن كتاب ربك؟ لماذا أعرضت عن التلاوة؟ لماذا أعرضت عن التدبر؟ لماذا أعرضت عن الفهم؟ لماذا أعرضت عن الاجتماع على تلاوة كتاب الله ومدارسته؟ بالله عليك كم تعطي القرآن من اليوم والليلة؟ القرآن اليوم 24 ساعة، كم ساعة تعطيها للقرآن؟ كم ليلة من السبع ليالي تجمع أهل البيت على كتاب الله تلاوة ومدارسة؟ تعالوا يا أولاد، ليلة الاثنين وليلة الجمعة من كل أسبوع هنعمل درس في التفسير. اقرأ يا ابني الصفحة دي، نقرأها. اقرأ يا بنت، اقرأ يا ولد، اقرأ يا بنت، نقرأه كلنا. طب هاتوا بقى كتاب اقرأوا لنا التفسير. شوف يا ابني ايه معنى الكلام ده، مين بيعمل كده؟ عندك ما شاء الله بارك الله لك 3-4 عيال بنين وبنات، كم واحد وهبت للقرآن؟ كم ولد من ابنائك حفظ القرآن الكريم؟ خلاص نسينا القرآن ونسينا الازهر، ها، وطلعنا كل عيالنا على المدارس. لا، ومدارس الحكومة مش نفعانا، دخلنا مدارس خاصة. لا، ومش مدارس خاصة، مدارس اللغات، مدارس اللغات. ويطلع خريج اللغات ما يعرفش يقرأ القرآن الكريم، ينفع الكلام ده؟ لماذا حرمنا أنفسنا من القرآن؟ أما علمت أيها المسلم أن الملائكة تتنزل على قارئ القرآن أيا كان؟ لو قرأت في الجامع تتنزل الملائكة عليك، لو قرأت في البيت تتنزل الملائكة عليك. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قمت ذات ليلة أقرأ القرآن ويحيى ولدي نائم بجواري والفرس قريبة منه، فلما قرأت جالت الفرس ارتعشت، فخشيت على يحيى أمسك عن القراءة. بص كده الفرس ملها، لقى الفرس سكتة والولد كويس، رجع يقرأ، ارتعشت الفرس، خاف على الولد، بص الولد كويس والفرس واقفة. المرة الثالثة ارتعشت، بص مفيش حالة، ايه اللي بيشغل الفرس كل مرة ترتعش ليه؟ ايه اللي هنا؟ مفيش. طب ايه اللي هنا؟ مفيش. ايه اللي ورا؟ مفيش. بص فوق، فاذا ظلة من النور تصعد في السماء. فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره: يا رسول الله، ليلة امبارح حصل معايا كذا وكذا. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. تلك الملائكة، النور اللي انت شفته طلع في السماء ده، تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو اصبحت تقرأ لاصبحت تستمع اليك، يراها الناس عيانا لا تغيب عنه. هل من عودة الى القرآن؟ هل من رجعة الى القرآن؟ الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد اتيناك من لدنا ذكرى، من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في الصور. انا عايزك تسمع كده وتخلي بالك، من اعرض عنه يعني عن القرآن فانه يحمله يوم القيامة وزرا. هذه كلمة ايه؟ يوم القيامة. وبعدين خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة، وبعدين يوم ينفخ في الصور. فيوم ظرف زمان ذكر 3 مرات، مرة مضاف ليوم القيامة ومرة مضاف لينفخ في الايه؟ في الصور. يبقى يوم القيامة هو يوم ينفخ في الايه؟ في الصور. يوم القيامة هو يوم ينفخ في الصور. والصور خلق عظيم مثل البوق، خلقه الله تعالى ووكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. وأخبرنا ربنا سبحانه في كتابه أن ذلك الملك سينفخ في ذلك الصور نفختين، الأولى للصعق والفناء، والثانية للبعث والإحياء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المجرمين إذا أطلقوا في القرآن فالمراد بهم الكافرون، لأن الله قابل المجرمين بالمسلمين في قوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. إبا مسلم مجرم، إبا المجرم هو الايه اللي مش مسلم يعني الكافر. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرق العيون. ولك أن تتصور عافاك الله يوم القيامة إنسان طويل عريض وجهه أسود، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إنسان طويل عريض وجهه أسود وعينه زرقاء، كيف تكون صورته؟ وصدق الله العظيم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جعلنا الله وإياكم منهم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، الحشر معناه الجمع، حشر الله الناس أي جمعهم. اسمع كده حال الناس في أرض المحشر: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. الناس بقى واقفة في أرض المحشر، افتكروا الدنيا، الدنيا اللي ضحكت عليهم وغرتهم وألهتهم وشغلتهم، ألا بيقولوا خلاص القيامة جامت، احنا الآن في الآخرة، الدنيا انتهت خلاص. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ده كلام الناس في أرض الايه المحشر بعضهم مع بعض. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فقال بعضهم: ايه إن لبثتم إلا عشرة. عشرة ده له لفظه مؤنث، لفظه مؤنث، يبقى تمييزه مؤنث، يبقى عشرا. عشر ايه؟ عشر ساعات، عشر جمع، عشر سنين يا اخي. اه؟ ومع ذلك فالله يضعف هذا الرأي، الرأي اللي بيعبر عن الدنيا بانها كانت عشرة، الله يضعف هذا الرأي ويبطله ويقول: نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة، يعني احسنهم رأيا، إن لبثتم إلا يوما. ده أحسن رأي يقال يوم القيامة، يعبر عنه عن مدة الإيه؟ عن مدة الدنيا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة وأحسنهم رأيا إن لبثتم إلا يوما. والحقيقة دهيت قالها أناس في الدنيا، هم لسه في الدنيا، أماتهم الله ثم أحياهم، واختلفت السنين التي ماتوا فيها، ولما بعثهم الله كان جوابهم واحدا على اختلاف سنيهم. أهل الكهف كم لبثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. 300 سنة في نظر الناس لما بعثوا كانها كانت ايه، يوم او بعض يوم. الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: انى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فاماته الله كم؟ 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم. اللي قعد 300 سنة بيقول لبثنا يوما او بعض يوم، واللي قعد 100 سنة قال لبثت يوما او بعض يوم، والناس كلها يوم القيامة ايه؟ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما. فالعمر مهما طال قصير، والوقت مهما كثر قليل. العمر مهما طال قصير، والوقت مهما كثر قليل، فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري، إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يأمركم ربكم أن تحاسبوا أنفسكم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليك، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم يقول ربنا سبحانه: ويسألونك عن الجبال. الجبال الضخمة ده ايه؟ هتروح فين وتيجي منين؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. جبال الدنيا كلها تنسف نسفا فما ترى لها من باقية. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وإذا وقعت الواقعة ماذا يحدث؟ قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ويسألونك عن الجبال هتروح فين وتيجي الجبال دي منين؟ فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يومئذ يوم ينفخ في الصور يتبعون الداعي. من هو الداعي؟ قال تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال سبحانه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. سيدعو الناس يوم القيامة داع من الله عز وجل: أيتها العظام البالية، أيتها الشعور المتناثرة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. ساعة ما يدعو الداعي تلاقي الناس كلها طلع من القبور جري. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث أي قبور كأنهم جراد منتشر مهطعين أي مسرعين إلى الداعي. خلي بالك الناس مليارات البشر لما واحد يدعوهم القيامة ويطلعوا كلك من القبور لإجابته هيطلعوا شكلهم ايه؟ شكلهم ايه؟ احنا دلوقتي كم واحد في الجامعة ساعد ما حنصلوا العشاء السلام عليكم السلام عليكم حتلاقينا طالعين الجامعة ليه بابين ليه اكتر كل واحد طالع من ناحية وكل واحد بزق في الثاني متفركشين ده كده وده كده وده كده واحنا كم واحد بس. طب يوم يدعو الداعي والناس تطلع من القبور هيمشوا متفركشين كده في فوضى برضو كده زي ما كانوا في فوضى في الدنيا؟ قال لا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اي في صف لا ايه لا عوج له، يمشوا في صفوف منتظمة، فهم يوزعون يعني يجمع اوله اخرهم على اوله، صفوف منتظمة. كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. يومئذ لا يتبعون الداعية لا عوج له. وبعدين الصوت هيوصل فيه، صوت المليارات من البشر دول هيوصل فين الصوت؟ احنا برضو كم واحد واحنا طالعين بعد الصلاة قدام الجامع، ده يقول ازيك وده ازيك عملت ايه، كلمة من فلان وكلمة من فلان، تلاقي اصواتنا علت يسمعها من بعد. كم مليارات البشر بقى في ارض المحشر صوتهم هيوصل فين؟ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسة. ايش هو الهمس دي؟ قالوا الهمس هو صوت انفراد الشفتين بعد انطباقهما. انت ساكت اهو، الشفتين منطبقتين، تيجي تتكلم تقوم الشفة لما تسيب الشفة تعمل تكة كده، قالوا هو ده الهمس اللي هتسمعه. وقالوا الهمس هو صوت الأقدام وهي تنتقل من مكان لمكان. شفت كده عافاك الله أحيانا بيموت ميت شاب وفي حادثة ابن وحيد لابوه، بتبقى البلد كلها زعلانة عليه حزينة عليه، يقول لك المشهد سبحان الله، كنت ترمي الإبرة تسمع صوتها، تسمعوا الكلام ده؟ ترمي الإبرة تسمع صوتها، ده تعبير بيعبروا بيه عن إيه؟ عن الصمت التام. يوم القيامة هو ده. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. والوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم. يبقى الناس واقفة عاملة كده أهو، مفيش حد رافع عينه، مفيش حد بيتكلم بشفتيه ولا بلسانه، كل واقف ساكت. وإذا بمناد يرفع صوته بالنداء فيقطع هذا الصمت الذي خيم على أرض المحشر، وإذا بالمنادي ينادي قد خاب من حمل ظلما، والناس كلها واقفة ساكتة، إذا بهذا المنادي يرفع صوته بهذا النداء قد خاب من حمل ظلما، يا خيبته يا هلاكه يا حسرته من لقي الله ظالما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ثلاثة، ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يغفره حتى يدان أن يقتص للناس بعضهم من بعض. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالمشرك ظلمه لا يغفره الله، وظلم يغفره الله وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، تقصير العبد في حق الله الله يغفره لمن يشاء كما قال ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وظلم لا يغفره حتى يقتص للناس بعضهم من بعض، وهي المظالم التي تكون بين الناس في الايه في الدنيا. ولذلك قال صلى الله وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يوم القيامة الخروف نطح المعزة، ربنا هيقول له نطحتها ليه؟ ويقتص للمعزة من الخروف، هيقتص للبهايم، اما البني ادم لابد ايضا، لابد ايضا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال يوم الاصحاب اتدرون ما المفلس؟ فاجابوا بلغة الناس، المفلس اللي هوش فلوس يبقى مفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من امتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. ما شاء الله، حاجج ومصلي وصايم ومزكي، طب حيفلس ازاي ده؟ قال ياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضم عليه اخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم الظالمين برد المظالم في الدنيا اذا استطاعوا، فقال من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه او من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ من حسناته، وان لم يكن له عمل صالح اخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. أيها الأحبة، بعض الأسئلة وردت علينا نجيب عليها بإيجاز. يقول السائل: مريض بالسكر وصيام رمضان يصعب عليه جدا ولا يستطيع القضاء، فماذا يفعل؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين. المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه يسقط عليه الصيام وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم. هل لو علي مبلغ من المال نذر وجاء لي عمرة أو حج عن طريق زوجتي، هل أو زوجي، هل يقبل العمرة والحج؟ أيوة تقبل الحج، ربنا كرمك بالعمرة والحج مجانا، حج واعتمر فيش مشكلة، والنذر اللي عليك وفي بنذرك ما استطعت، وفي بنذرك ما استطعت. هل كفارة اليمين 3 أيام متتابعة؟ أولا يجب أن تعلم أن كفارة اليمين ليست صياما، الصيام خصلة متأخرة سبقتها 3 خصال. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه الخصال 3 أنت مخير بينها بأيها كفرت أجزأتك. أما الصيام فلا تنتقل إليه إلا بعد العجز عن الخصال 3، لأن الله لم يقل أو صيام 3 أيام، وإنما قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والأفضل في هذه 3 أن تكون متتابعة، الأفضل أن تكون متتابعة، فإن فرقتها فلا بأس. إذا فاتت المرأة أن تصوم 13 و14 و15 في نص الشهر بسبب الحيض، فهل تصوم 3 أيام بعد ذلك في آخر الشهر؟ فيش مشكلة خالص، المهم تصوم 3 أيام من الشهر، أول الشهر آخره وسطه، بس الوسط أفضل، لكن ما صمتش في الوسط صوم في الآخر لا حرج. تقول أنها منتقبة وخطيبها يقول اخلع النقاب، ولما نتجوزه البس النقاب، تعمل ايه؟ ما تسمعيش كلامه، لو عايزك بالنقاب ياخدك من دلوقت، اما اجلع النقاب دلوقت وبعدين لما نتجوزه بلبسيه مش ما تصدقيهوش، لو جلعتيه مش هتلبسيه، ها؟ فان كان فيه خير يقبلك على ما انت عليه والا يغنيك الله من فضله. المريض الذي افطر رمضان بسبب المرض ثم توفي ولم يقضي، ماذا على اهله؟ عليهم ان يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. سؤال يتعلق بالمشكلة العائلية اللي هي في كل اسرة في كل بيت، ما حق الحماة على مرات ابنها؟ واحدة متجوزة واحد وامه عايشة اللي هي حماتها، حق الحما على مرات ابنها ايه؟ يا بنتي حماتك امك، حماتك امك، عامل حماتك زي ما بتعامل امك، وتذكري يا بنية أنك إن طال بك العمر ستصبحين يوما ما حماة، فكما تحبين أن تعاملك نساء أبنائك فعاملي أنت إيه أم زوجك. مشكلة كبيرة عند البنات دلوقتي، الولد دي يتجوز يقول شوف يا ابني بس احنا ايه بنتنا ما تقدرش تعيش مع امك. ليه؟ امه بعد ما رباته تاخدوه كده وتحرموه منها، تحرموها منه وتبقى ساكنه في البيت وتقول الشباك انا جاي عشان اخدمك، مش جاي اخدم امك وابوك. امك وابوك يطبخوا نفسهم يغسلوا نفسهم او هاتلهم شغاله، امال هو جايبك ليه؟ اذا كانت امه وابوه قالوا يا ابني احنا كبرنا وعايزين يجوزوك بقى عشان واحدة تخدمنا، يبقوا جوزوه عشان واحدة تخدمه، وبعدين تقول لا خلوهم يخدموا نفسه. يا بني اتق الله واحسني الى ام ابيك فما احسنت الى زوجها من اساءت الى ابويه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لكم في هذا الاسبوع وان يتمه عليكم بخير، وان يرزقكم في العلم النافع، وان يوفقكم بعده للعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا الأسبوع خير الجزاء، وأن يشكر لكم جميعا سعيكم إلى هذا المسجد وحضوركم هذا الأسبوع، وأن يجعله في صحيفة حسناتكم. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هدية كتاب يعني؟ طب هقول لكم على حال، علشان اللي خد قبل كده ما ياخدش، مجلة التوحيد مجلة علمية دينية ثقافية شهرية تصدر أول كل شهر عربي عن جمعية أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، مجلة قيمتها جنيه ونص كل شهر، تشتري مجلة كل شهر وآخر السنة تجمع 12 مجلد عدد في مجلد واحد، وتترك المجلة في بيتك صدقة جارية، أو تجيب تحطها في مسجد من مساجد الناس، كل من يقرأ فيها أحد يأتيك من أجره وثواب إلى يوم القيامة. احنا في اليوم الواحد بنشتري جرائد ومجلات بعشرة 15 جنيه، لأن فيش حد بيقتنع بالأهرام بس، لا أهرام وأخبار وجمهورية وصحف معارضة وصحف وطنية ومجلات. خد بالك مجلة التوحيد مجلة علمية دينية جنيه ونص موجودة خارج المسجد، اللي عايز ياخد الكتاب الهدية بتاع الشيخ يشتري مجلة وياخد الايه وياخد الكتاب الهدية ان شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.
ومن احسن قول